لأنهم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. شهدت الأزمة بين الهند وباكستان تطورات ملحوظة، حيث جرى اليوم اتصال مباشر بين الجارتين، هو الأول من نوعه، وذلك بعد التصعيد بين المسؤولين الباكستانيين والهنود بهدف حلحلة الأزمة بما يرضي الطرفين. وأطلقت باكستان عملية عسكرية واسعة النطاق أطلقت عليه اسم البنيان المرصوص ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها الهند في وقت سابق واستهدفت بهجوم صاروخي مراكز عسكرية باكستانية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة نازحين بشارع 30 في حي الصبر وعلى منازل في منطقة حي التفاح بمدينة غزة، كما استشهد طفل فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية على ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطينيان إثر قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المواسي غرب رفح. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بلدة عبسان شرق خان يونس تزامنا مع إطلاق نار من الأليات الإسرائيلية، فيما شن طيران الاحتلال غارتين على البلدة. هذا واستهدفت المدفعية محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس وبلدة قزان النجار في الجنوب. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 عناصر من لواء القدس بينهم ضابطين جراء انفجار لغم أرضي أثناء تنفيذ عملية تمشيط في حي الشجاعية شمال قطاع غزة. وكشف جيش الاحتلال أن من بين الجرحى نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310. وكان الإعلام العبري أشار إلى وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمال قطاع غزة خلال ساعة الفجر، مؤكدا تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع. هذا وكانت كتائب القسام قد أعلنت إيقاع قوتين إسرائيليتين من 19 جنديا بين قتيل وجريح في حي التنور شرق مدينة رفح ضمن سلسلة عمليات أبواب الجحيم. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وهجمات، أكد رئيس بلدية بنت جبيل أن هذه المدينة لا تزال على العهد وقد كانت ولا تزال وفية لخط المقاومة، فقد قامت دماء في هذا الطريق وكل شيء يسير في مدينة بنت جبيل على ما يرام. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين الزدين من هناك.
هذه المدينة التي تقع في النسق الأول من القرى على الحافة الأمامية،
وأكيد فينا نأكد نحن بعشية الانتخابات بنت جبيل على العهد. بنت جبيل دائما كانت وفية لخط المقاومة وأكيد ستبقى. بنت جبيل إلى رمزيتها، بنت جبيل قدمت دم وهذا الدم أكيد بيستاهل مننا أنه نوقف حد أهلنا اللي حقيقة بيستاهلوا كل شيء.
مدينة بنت جبيل مركز قضاء لعشرات القرى الجنوبية على الحافة اللبنانية الفلسطينية، يؤكد أبنائها أن اقتراعهم هو لخط عبد بالدماء والشهادة ولنهج أعطى المدينة قيمة وجود وحق مكتسب.
الانتخابات هذا حق لكلنا، يعني هذا شرعي إلنا، محيرين حالة بنت جبال عم تقوم الرقام تبعونا وعم تنتفض من جديد. يعني
نحن هالبلد بلدنا ونحن ما نكون دعم لإلها، نحن دم الشهداء ما رح نروحوا هيك، نحن ما نكون مقاومة، كلنا مقاومة وكلنا ما نساعد. الانتخابات وهالحياة بدها تستمر.
كل شيء يسير في مدينة بنت جبيل على ما يرام، محال تجارية مفتوحة وعودة للحياة، وأيضا استعدادات لإجراء الانتخابات التي ستجري في موعدها. حج اليوم نحن عم نزوركم لنسألكم، الانتخابات البلدية صارت قريبة جدا، اليوم حتنتخبوا حتمارسوا حقكم الدستوري؟
أكيد 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 بدنا ننتخب والبلد عادت إن شاء الله للحياة الطبيعية وكل شيء تمام إن شاء الله.
هذا هو مركز بلدية بنت جبيل الذي أصبح أثرا بعد عين نتيجة التدمير والعدوان الإسرائيلي الذي طاله، وهذه النقطة التي تعتبر ساحة مواجهة لتبقى هذه المدينة عنوانا للصمود وعنوانا للتحرير وعنوانا للإرادة بالبقاء والاستمرار.
قصفت قوات الاحتلال مركزا للتموين والمساعدات الإنسانية في مخيم جباليا والمناطق المحيطة به. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عدوان الاحتلال لا يزال متواصلا ومستمرا على قطاع غزة، حيث كثف خلال ساعته الماضية غارات على منازل المواطنين وعلى تجمعاتهم. يأتي ذلك في وقت قصف فيه مركز التموين التابع لوكالة الأونروا في مخيم جباليا، وهو المركز المسؤول عن إطعام ما يزيد عن 350 ألف مواطن ونازح في مخيم جباليا والمناطق المحيطة. وأخيرا، أكد الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بغزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها أوروبا، مشددا على أن الصهاينة يرتكبون إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي معرض تطرقه لتقصير الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء بشأن العدوان الصهيوني على غزة، وجه بوريل تحذيرا إلى الأجيال الشابة، مؤكدا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه أوروبا لم يعد السلام الداخلي، بل كيفية إدارة علاقتها مع بقية العالم. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على كرم المتابعة، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على حسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعينا الكرام، السلام عليكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض لحديقة الأطفال في الساعة 4:13، عند 4:44 يأتيكم الكتاب الصوتي. عند 5 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار على الهواء مباشرة يأتيكم اللقاء المباشر معكم على الهواء عند 5:10. في تمام 6 يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى، بعدها تستمعون لإعادة اللقاء الصباحي دنيا الشباب. في تمام 7 نشرة إخبارية. السابعة والدقيقة 14 وتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أما عند 7:18 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. حضارة الإسلام، برنامج يأتيكم في الساعة 7:31، عند 7:42 نستمع لقصص من الحياة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 8، بعدها هوليوود الوجه الآخر. تأتيكم استفتاءات عند 8:23 في الساعة 8:44 من أخلاق السبطين. نشكركم على طيب متابعتكم لنا، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا عظيما علينا، فيه أحكام وفيه تعاليم وفيه فروض وفيه واجبات.
نعم يا أصدقاء، نتعلم من هذه التعاليم والأحكام كيف نعبد الله وكيف نعيش حياتنا بسلام وأمان،
بدون أن نؤذي أحدا وبدون أن نسيء إلى أي أحد.
أصدقائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع شيق وجميل وممتع ولطيف.
نعم، حول موضوع جميل جدا جدا جدا، وهو موضوع من مواضيع القرآن الكريم.
قصة جميلة من قصص القرآن الكريم التي طالما سمعنا عنها وقرأنا عنها أيضا.
إنها قصة أصحاب الفيل.
أحسنت يا حنان. لكن يا حنان ويا أصدقائنا الحلوين، قبل أن نبدأ قصتنا يجب أن نعرف جميعا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان مولده في أي عام؟
في عام الفيل.
أحسنت، وهي إحدى دلائل النبوة التي سبقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما سننتهي من سماع القصة يا أصدقائنا سوف تعرفون ما هو عام الفيل.
إذن هيا بنا
لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائنا الحلوين، اجتمع الإخوة الثلاثة في إحدى الليالي حول الجدة العجوز لتحكي لهم كالعادة قصة من قصصها التي حفظتها. في تلك الليلة اختارت لهم الجدة قصة رائعة من قصص القرآن الكريم، إنها قصة أصحاب الفيل سألها مهدي وقال لها:
جدتي.
نعم يا مهدي.
ولماذا سميت القصة بقصة أصحاب الفيل؟ ها
يا بني يا صغيري، عندما تستمع إلى آخر القصة فسوف تعرف لماذا سميت بقصة أصحاب الفيل.
أنا سمعت من المعلمة يوما وهي تقول إن قوما جاءوا ومعهم فيلة ليهدموا الكعبة المشرفة ولم يتمكنوا من ذلك.
نعم يا جدتي، هناك سورة في القرآن الكريم معانيها واضحة.
نعم.
لا تحتاج إلى شرح مفصل، السورة تشرح قصة أصحاب الفيل.
نعم.
أحسنت يا خديجة.
نعم، أنا أيضا أعرف أن هناك في القرآن سورة باسم أصحاب الفيل، ولكني لا أعرف القصة بكاملها.
حسنا، لا عليك يا مهدي، سوف أقص عليكم يا أولادي القصة كاملة.
شكرا لك يا جدة.
إذن استمعوا جيدا يا أولاد. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك حاكم يقال له أبرهة.
وماذا فعل الحاكم يا جدتي؟
ماذا فعل؟
صبرا يا أولاد.
وما علاقته بالكعبة يا جدتي؟
سوف أحكي لكم.
اصبر يا مهدي، دعنا نستمع إلى تفاصيل القصة أولا.
تفضلي يا جدة. إذن استمعوا جيدا. كان كثير من أهل اليمن إذا اقترب موسم الحج يخرجون إلى مكة ليحجوا إلى الكعبة المشرفة ويؤدوا المناسك حسب التقاليد التي تعارف عليها الناس في الجاهلية.
وهل في ذلك ضرر يا جدتي؟ ما دام أنهم يحجون حول الكعبة المشرفة.
نعم يا جدتي. ما هو الضرر في ذلك؟
يا أولادي، كان هناك ضرر كبير على أبرهة الحبشي.
وكيف يا جدتي؟
في يوم سأل أبرهة عن ذلك فقالوا له إن للعرب بيتا يحجون إليه كل عام وهو في مكة.
وماذا فعل حين سمع بالحجاج الذين يحجون بيت الله؟ يا جدتي،
خطرت في ذهن أبرهة فكرة.
فكرة؟ نعم.
قرر أبرهة الحبشي أن يبني كنيسة ضخمة جدا. ولما انتهى من بنائها طالب الناس كي يحجوا إلى الكنيسة بدلا من السفر إلى الكعبة.
وماذا فعل الناس؟
الناس حينما سمعوا بذلك الأمر استهزأوا بأبرهة، فكيف يتركون بيت أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليحجوا إلى كنيسة أبرهة؟
نعم، وكيف يا جدتي؟
بعد ذلك يقال إن أحد الأشخاص قد تسلل إلى البناء الذي بناه أبرهة ولطخه بالنجاسة، بحيث أغضب ذلك أبرهة كثيرا.
وماذا فعل في تلك الحالة يا جدة؟
يا أولادي، أصدر أبرهة أوامره إلى الجيش ليتجهز ويستعد للمسير إلى مكة.
أحقا ما تقولين يا جدتي؟
نعم.
ماذا كان يريد أن يفعل بمكة؟
اسمع يا بني، كذلك أعطى أوامره لكي يجهز الفيلة للحرب.
لهذه الدرجة أخذ يحقد على الناس الذين كانوا يحجون الكعبة؟
نعم يا مهدي.
وماذا فعل بعد ذلك يا جدتها؟
يا أولاد، وصل أبرهة المسيرة وبرفقته كانت مجموعة كبيرة من الفيلة.
وهل وصل إلى مكة يا جدة؟
نعم جد.
عندما أصبح الصباح تهيأ أبرهة لكي يغير على مكة ويهدم الكعبة.
يا إلهي،
وماذا بعد يا جدتي؟ هل فعل شيئا؟
نعم يا جدتي، إنها قصة مشوقة. وماذا فعل يا جدتي؟
يا بنيتي يا خديجة، بعد أن وصل أبرهة إلى مقربة من الكعبة برك فيل من الفيلة على الأرض ولم ينهض، فحاول جنود أبرهة أن ينهضوه لكنهم عجزوا عن ذلك.
وماذا بعد يا جدة؟
بعد أن شاهد أبرهة الفيل وقد جلس على الأرض أمر جنوده أن يتركوه لكي يواصل تقدمه نحو الكعبة.
وهل وصل فعلا يا جدتي؟
نعم يا جدتي، ماذا حصل؟
هنا يا أولادي تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى في حماية بيته الذي بناه نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام.
وكيف يا جدتي؟
بعد أن رأى الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أبرهة من فعله أرسل عليه طيورا كثيرة كثيرة جدا.
عجبا،
كان كل طير يحمل في منقاره حجارة. وأية حجارة؟ هي ليست حجارة عادية يا أولاد.
يا جدتي؟
نعم، كانت الطيور تحمل أحجارا قوية جدا. عندما كانت تسقط على رؤوس الجنود الذين أمرهم أبرهة بتهديم الكعبة كانوا يسقطون أمواتا الواحد تلو الآخر.
شيء جميل يا جدتي، جميل ومفرح جدا.
نعم يا أولاد،
هل كانت الطيور بعدد أفراد الجنود يا جدة؟
كان عدد الطيور أكثر من عدد الجنود بكثير.
شيء رائع.
وأخذت الحجارة تتساقط على رؤوس الجنود حتى مات بعضهم وبدأ يهرب بعضهم الآخر.
شيء جميل يا جدتي.
نعم،
كم أنا سعيدة بهذه القصة.
وهكذا
سعيدة جدا.
نعم، وهكذا رجع جيش أبرهة مذلولا مشردا، وأصيب أبرهة بحجارة من الأحجار التي سقطت من السماء. أصيب إصابة شديدة ظل يعاني منها حتى مات.
وماذا عن الجنود الباقين يا جدة؟
يا صاحب، عادوا هاربين إلى ديارهم، وعاد أهل مكة إلى كعبتهم فرحين مسرورين يطوفون حول كعبتهم من جديد.
فعلا إنها قصة جميلة جدا يا جدة.
قصة مشوقة جدا يا
جدة.
نعم يا صاحب.
لماذا سمي هذا العام بعام الفيل؟
يا بني، لأن في ذلك العام حصل حدث ما هو أعظم وأعجب.
ما هو؟
لقد حدث شيء عظيم غير الدنيا بأسرها. ذلك الحدث العجيب هو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سوف لن أنسى هذه القصة أبدا يا جدة. اليوم سوف أحكيها لأصدقائي في المدرسة.
أنا سوف أيضا أحكيها.
فعلا يا جدتي، أن قصصك كلها جميلة.
نعم يا
جدتي.
نعم يا أولادي، يا هي جميلة بسبب معين.
وما هو يا جدتي؟
وما هو؟
لأنها قصص جميلة من قصص الأنبياء، هذا أولا. وثانيا، إنها تحمل معاني كثيرة.
معاني كثيرة؟
نعم، أنا أحكي لكم هكذا قصصا لأنني أريد أن تتعلموا منها أشياء عديدة.
وماذا يمكن أن نتعلم منها يا جدتي؟
يا بنيتي، أن تتعلموا من قصة اليوم مثلا أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إنه بالمرصاد دائما لكل معتد.
نعم يا جدتي. نعم صحيح.
صحيح
يا أولادي، يجب أن تتعلموا أن الله شديد العقاب لكل من يفكر.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
نعم يا جدتي. شكرا لك.
Thank you.
أصدقائنا الحلوين، أحبائنا الطيبين، عليكم أن تعلموا أن الله أيضا رغم أنه شديد العقاب فهو كذلك رؤوف رحيم، لا يضيع أجر المحسنين. لقد كانت حادثة أبرهة الحبشي حادثة أثبتت أن الله لا يتساهل مع المجرمين ولا يتساهل مع الظالمين أبدا. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد، موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى،
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 تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
أعزائنا أصدقائنا، كما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم آيات عديدة، لكل آية من هذه الآيات فائدة لو تمسكنا بها سوف تنجينا من عذاب الله وتنجينا من مساوئ الحياة.
نعم أكيد يا أصدقاء، لذلك علينا دائما أن نتمسك بالقرآن الكريم ونتمسك بآياته وتعاليمه.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كل آيات القرآن الكريم هن لنا وبفائدتهن ومعانهن، وهي كلام رب العالمين والكتاب الذي يحتوي الكلام الله سبحانه وتعالى، وكلهن مقدس ولهن كلاما أعجبت بهن. ومن قصة النبي الله آدم وأبو البشرية، إن رسول الكريم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ولد في عام الفيل، والذي من هاجم إبراه على بيت الله الحرام وكان معه جيش من الفيلة وسمي بعام الفيل. مع شكري الجزيل لكم إذاعة طهران العزيزة، إذاعة طهران العربية، أنا حوراء عواد من ديالى العراق.
أعزائنا أحباءنا، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصصا كثيرة، كل قصة تحكي حياة أحد الأنبياء وكيف عانى وكيف عاش وسط أهله وأصحابه.
نعم يا أصدقائنا، قد أنزل الله أيضا قصصا أخرى بالإضافة إلى قصص الأنبياء، جميعها فيها عبر للناس أجمعين.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل المعلم التلاميذ وقال: ما هي الصخور الرسوبية؟ أجاب أحد التلاميذ:
أستاذ، الصخور الرسوبية هي الصخور التي تذاكر طول العام ولا تنجح.
سأل الأب ابنه وقال له: أين يكثر الذهب يا بني؟ فقال الإبن:
يكثر الذهب يا أبي في يد أمي.
أعزائنا أصدقائنا، في قصة الفيل بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا على قوته وعدم تسامحه مع أي معتد. لقد ضرب الله أبرهة وجيش أبرهة بطيور أبابيل، أسقطت الجيش كله
بحيث لو اجتمعت جيوش قريش وقتها كلها لما استطاعت أن تقف بوجه جيش أبرهة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يا أصدقائنا الطيبين، لهذا فإن القصص التي نسمعها من القرآن الكريم هي قصص ذات فائدة، قصص لها معان عديدة بالإضافة إلى أنها مشوقة ورائعة. الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. عندما تكبرين ماذا تنوين أن تكوني؟ أحبائنا، كان هذا سؤالاً اعتادت المعلمة أن تطرحه على طالباتها في الحصة الأولى من كل عام دراسي بعد أن تتعرف على أسمائهن. ضحكت المعلمة والطالبات من بعض الإجابات الطريفة والغريبة، فمريم تود أن تكون طبيبة بيطرية لأنها تحب الحيوانات الأليفة، وسلمى تتمنى أن تكون سائقة باص روضة لأنها تحب الاستمتاع بصخب الأطفال الجميل وأناشيدهم الصباحية العذبة، أما ماجدة فتنوي أن تصبح قبطان سفينة لأنها تحب البحر وتهوى السفر والسياحة. نعم يا أحبائنا الحلوين، عندما وصل الدور إلى سناء صمتت قليلا ثم قالت: لا جواب لدي. سألتها المعلمة: لما يا ابنتي؟ لما يا سناء؟ هل لأنك لم تقرري بعد؟ أجابت سناء: لا يا معلمتي العزيزة، بل لأنني ببساطة لا أريد أن أكبر. قالت المعلمة: لكن قطار العمر لا يتوقف يا حبيبتي، هل تظنين أنك ستبقين في سن 13 إلى الأبد؟ قالت سناء: لو كان بيدي لما رغبت أن أغادر سن 6 لأني أحب كل شيء في طفولتي وهم يريدون أن يبعدوني عنها بحجة أنني كبرت.
سألتها المعلمة في تعجب: هل هذا لغز يا سناء؟ عمن تتحدثين يا ابنتي؟ أجابت سناء: قبل افتتاح المدرسة كنت أنتظر مهرجان الصيف بفارغ الصبر لأني كنت بشوق لممارسة الألعاب الموجودة فيه، لكن أخي الكبير رفض أن يصطحبني مع إخوتي في بداية الأمر بحجة أنني كبرت، ولم يوافق إلا بعدما تبللت عيوني بالدموع، وقبل ذلك بعام طلب أهلي مني أن أتوقف عن ممارسة لعبة الغميضة مع بنات الجيران أمام بيتنا، والحجة نفسها وهي أنني كبرت.
تعاطفت عدة طالبات مع سناء وبدأ همس الأحاديث الجانبية يرتفع والكلمات البريئة المصاحبة لها تزداد، ولكن قطعها صوت الجرس معلنا انتهاء الحصة. وقبل أن تغادر المعلمة بلغت طالباتها بأن سؤال حصة يوم غد سيكون: ماذا لو عدت طفلة صغيرة؟ ماذا كنت ستفعلين؟ صفقت البنات لهذا المقترح وكانت سناء أكثرهن فرحا به. قطعت المعلمة التصفيق لتقول لهن: تجهزن بشكل جيد وأحضرن معكن ما تردن لتمثلن أدواركن عمليا، أريد أن يكون العرض مريحا ومبهجا.
في اليوم التالي كانت مريم بصحبة دميتها التي اشتراها لها والدها وهي في 5 من عمرها، احتضنتها ومشطت شعرها
وقبلتها كما كانت تفعل في صغرها، ثم وضعتها على سريرها الأبيض لتنام، وقدمت ماجدة بقيادة دراجتها القديمة بمهارة بين الفواصل الموجودة بين مقاعد الطالبات، ونطت سلمى على الحبل 100 مرة دون توقف، فيما اشتركت إيمان ونوار بلعبة الحصى معا لتتفوق نوار في نهاية المطاف.
نعم يا أحبتنا الحلوين، على صوت الضحك والتصفيق أكثر من مرة أثناء العرض، وانتهت الحصة باقتراح من سناء بإقامة معرض لهذه الذكريات الجميلة على مستوى المدرسة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وهناك بعد مدة من الزمن التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين: غادري المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي. ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به: أبا عادل، رجال الأمن يطوقوا البيت، ماذا سنفعل؟ فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا: ماما دعيني ألعب. في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم. جار الضابط ذاته وهو ينتصب بقامته ويحدق من خلف عدستين نظارته السوداء:
كل في مكانه، لا أحد يتحرك.
ثم توجه إلى مرافقيه بالأمر:
فتشوا البيت، لا تتركوا خرم إبرة.
تسمر الجميع في أماكنهم، حتى علي الذي خرجت به أمه عند سماع الدوي جمد في مكانه ممسكا بثوبه الأزرق وقد غطى وجهه به. وعاد الضابط إلى القول مخاطبا أبا عادل وهو يربت على كفه اليسرى بهراوة قصيرة حملها باليمنى:
هذه المرة الثانية ولم أجد منكم أي تعاون، اسمع جيدا، حياتك وحياة جميع أفراد عائلتك وحياة هذا الطفل، وأشار بالهراوة نحو علي، في كفة، وتلبيتك لأمري في كفة.
صعق الجميع وتداعى صوت أبي عادل:
تفضل، نحن أمامك والدار تحت تصرفك.
فعاد الضابط ليقول بصوت أشد صرامة:
اسمع يا عبد الرزاق، أخبرني أين اختبأ أحمد أولا، وأين خبأ الوثائق ثانيا، أجبني فورا وإلا.
فبادر أبو عادل إلى القول بكل روية واتزان تجنبا لاستفزاز آمر القوة:
يا أستاذ، أحلف لك بكل المقدسات، أحمد ذهب معكم منذ أشهر ولم نعد نسمع عنه شيئا ولم نتجرأ على السؤال عنه، لابد أن مصيره مسجل عندكم أو في مديرية الأمن العام. أما الوثائق التي تفضلت بذكرها فلا أحد في البيت على علم بوجودها، لا من قريب ولا من بعيد، الجميع أمامك، حقق كيفما تشاء.
وبإيماءة من الضابط بالرأس أهوى أحد العناصر بعقب بندقيته على كتف أبي عادل فطرحه أرضا، وخط الضابط فضغط على وجهه ببطن حذائه الغليظ وهو يقول: قل كلاما آخر يا ابن يا خونة، أنت وعائلتك كلكم خونة. وما إن تحركت أم عادل خطوة باتجاه زوجها حتى تلقت ضربة هراوة على رأسها فسال منه الدم حارا ولطخ وجهها وخديها وانسابا على عنقها، فصرخت ياسمين ودفعت بنفسها نحوها لتمسك بها، فدفعها أحدهم صافعا وجهها لتترنح بغير اتزان وتسقط بين الأقدام. ولما صرخ علي وهو يهتف ماما ماما، تناوله عنصر ضخم الجثة من شعره فضربه بالجدار وتركه فتكوم على الأرض صامتا يحرك أطرافه الغضة على غير هدى. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم:
سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب.
فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء:
أين بقية أفراد عائلتك شيماء وياسر؟
لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. نعم، إنها رحلة الغوامض والمشقات والمآسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
نشدو العلايا لثار الحسيني. صدر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عدل الجنوب يستمهيض الشعوب فارموق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم أجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند وتستهدف عدة مواقع عسكرية واستراتيجية. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة وإصابة ضباط وجنود صهاينة بجروح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين حذر آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن أمريكا تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا.